له رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا يؤكد أن موضوع إلغاء الحظر ليس عملية تدريجية. مفوضية الانتخابات في العراق تعلن أن تحديد موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات أمر يعود إليها. وستون منظمة غير حكومية تدعو الأمم المتحدة للإسراع في وضع آلية تحقيق دولية في جرائم ارتكبت خلال حرب اليمن. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن مساعد الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين إلى محادثات فيينا أن موضوع إلغاء الحظر ليس عملية تدريجية. وأشار علي باقري كاني لتقديم الوفد الإيراني البارحة وثيقتين للجانب الآخر تتضمن إلغاء الحظر والقضايا النووية، وأضاف لدينا ثلاث وثائق ولم يتم تسليم الثالثة بعد، حيث ما زلنا نتحدث عن ردود الفعل على الوثيقتين السابقتين. وجدد باقري كاني موقف إيران الرافض تماما للتفاوض حول قدراتها الصاروخية والدفاعية بصفتها قضايا متعلقة بالأمن القومي للبلاد. في غضون ذلك تحدثت أخبار غير رسمية عن طلب الوفود الأوروبية إرجاء التفاوض والعودة إلى عواصمها على أن تستأنفه الجمعة القادم. وحول آخر مستجدات مفاوضات فيينا بشأن إلغاء الحظر المفروض على إيران نستمع للتقرير التالي.
أجواء من التشاؤم الإيراني والأمريكي تخيم على المحادثات الجارية في فيينا بشأن رفع الحظر المفروض على إيران فيما يخص برنامجها النووي. وأكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده ليست متفائلة بشأن إرادة ونوايا الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث. وأعرب عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي عن ترحيب إيران بالمحادثات الجادة والاتفاق الجيد، داعيا الأطراف الأخرى إلى إبداء حسن النية في هذا المجال. من جانبه رحب وزير خارجية اليابان ببدء محادثات فيينا ودعا الطرفين إلى المرونة للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين في المفاوضات. بدورها أبدت الولايات المتحدة تشاؤما حيال مصير المحادثات الجارية في فيينا بهدف رفع الحظر عن إيران، وذلك على الرغم من تقدم طهران بمقترحين يتعلقان برفع الحظر المفروض عنها وسير أنشطتها النووية. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مصير هذه المفاوضات سيتحدد خلال الساعات المقبلة، وذلك إزاء الضغوط الشديدة التي يتعرض لها من كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف محادثات فيينا التي استؤنفت الاثنين.
يجب أن أقول لكم إن الإجراءات والتصريحات الأخيرة لا تدفعنا إلى التفاؤل. سنعرف خلال يوم أو يومين ما إذا كانت إيران جادة أم لا.
موقف بلينكين يأتي بعد أن طلب رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت من الولايات المتحدة وقفا فوريا للمحادثات الجارية في فيينا. ونقلت رئاسة وزراء الاحتلال عن بينت زعمه لبلينكين خلال مكالمة هاتفية أن إيران تمارس ما أسماه ابتزازا نوويا باعتباره أحد تكتيكات إجراء المفاوضات، وأن الرد المناسب يكون بوقف المفاوضات فورا واتخاذ خطوات صارمة من قبل الدول العظمى. وأشار رئيس وزراء كيان الاحتلال إلى شروع إيران في عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% من خلال أجهزة الطرد المركزي المتطورة الموجودة في منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض. كما أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن طهران سلمت نص مقترحها إلى أطراف مفاوضات فيينا في إطار موضوعين هما إلغاء الحظر والقضايا النووية.
أكدت مفوضية الانتخابات في العراق أن تحديد موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج أمر يعود إليها. وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل محسن أن القرارات الأخيرة التي ألغت محطات أصدرتها الهيئة القضائية وليس المفوضية، وأن الأخيرة طبقت قرارات الهيئة. ومن جهتها أكدت قوى الإطار التنسيقي بعد اجتماع لها أمس مواصلة خطواتها القانونية والجماهيرية لمتابعة نتائج الانتخابات. شنت عصابات داعش الإرهابي هجوما على قريتين في قضاء مخمور بمنطقة كردستان العراق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأفاد مسؤول في الحكومة المحلية للقضاء أن الهجوم استهدف قريتين واقعتين على حدود سركران وجبل قرجوغ، وأن هناك قتلى وجرحى من المدنيين من قوات البيشمركة دون أن يذكر عدد الضحايا. وقال شهود عيان أن المهاجمين استخدموا قاذفات RPG، وأن 3 من القتلى جراء الهجوم هم أخوة. دعت نحو 60 منظمة غير حكومية الأمم المتحدة للإسراع في وضع آلية تحقيق دولية في جرائم ارتكبت خلال حرب اليمن. وجاء في بيان مشترك للمنظمات المذكورة وبينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن المعاناة التي تعرض لها المدنيون في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة من أجل التصدي للإفلات من العقاب ولتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات. وأكد البيان ضرورة توثيق الأدلة قبل أن تختفي وإنشاء آلية لملء الفراغ الناجم عن عدم تجديد مهمة مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن منذ قرابة 4 سنوات. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب اليمني حافظ ورغم المعاناة والتحديات والحصار على مسيرة حياته في كل جوانبها وفي مقدمتها الاجتماعية. وقال السيد الحوثي في كلمة خلال الاحتفال بفاعلية العرس الجماعي الأكبر في صنعاء أن الأعداء حرصوا على محاربة مظاهر الحياة كلها في بلدنا، لكننا نقدم اليوم رسالة صمود في مواجهتهم ومواجهة كل التحديات. وكان اليمن قد احتفى أمس بزواج 7200 شاب وشابة، حيث أقدمت الهيئة العامة للزكاة على تنظيم هذا الحدث السعيد في العاصمة صنعاء. توقعت وسائل إعلام تقديم وزير الإعلام اللبناني استقالته اليوم في مبادرة لحل الأزمة بين بعض حكومات مجلس التعاون ولبنان. جورج قرداحي الذي لم يصدر عنه ما يؤكد هذا النبأ كان قد أعلن سداده لترك الوزارة فورا إذا كان ذلك يؤدي لانفراج في علاقات بلاده مع تلك الدول. وقال قرداحي: أنا منفتح على أي حلول تحقق المصلحة الوطنية، مضيفا أن الجميع يعلمون أن المشكلة الراهنة تتجاوزني بكثير تتعلق بالموقف السعودي من دور حزب الله في لبنان والإغليم. صرحت وزيرة خارجية النرويج أن حكومة بلادها تسعى لتقييد حركة النادو بالقرب من روسيا. وقالت أنكن واتفيلدت: من المهم جدا بالنسبة لنا الإشراف بمفردنا على المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية، وأن من مصلحة النرويج الدفاع عن هذه المناطق بشكل مستقل. وكانت أمريكا قد ضاعفت عدد مشاة بحريتها في النرويج من 330 إلى 700. ومن جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن نشاط الناتو يؤجج الوضع قرب الحدود الغربية لروسيا، معتبرا أن نشر الأسلحة على الحدود الروسية يشكل تهديدا لأمنها، وحذر من انهيار الأمن العسكري في أوروبا. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثة فيينا يؤكد أن موضوع إلغاء الحظر ليس عملية تدريجية. مفوضية الانتخابات في العراق تعلن أن تحديد موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات أمر يعود إليها. وستون منظمة غير حكومية تدعو الأمم المتحدة للإسراع في وضع آلية تحقيق دولية في جرائم ارتكبت خلال حرب اليمن. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ولي الإحسان وأفضل الصلاة وأزكاها على أشرف الخلائق من الإنس والجان المصطفى وعلى آله الهداة إلى نور الإيمان. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع برنامجكم هذا الكلم الأقدس، حيث نحلق في وحي الحديث القدسي إلى آفاق المعاني السامقة في العقائد الحقة. وموضوع لقائنا هذا أيها المؤمنون يدور حول الإمامة، إذ هي أصل من أصول ديننا الحنيف، فبها تمام الدين. وقد قال تعالى بعد تعيينها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وردت هذه الآية المباركة في سورة المائدة في الآية الثالثة. والإمامة هي أس الإسلام الذي بني عليه وأصل كل خير، وهي نظام الأمة وعز المؤمنين وزمام الدين، والسبيل الذي يجب أن يتخذ إلى الله تعالى بعد النبوة. وقد قال تعالى في سورة الفرقان في الآية 57: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. والإمامة بعد هذا هي النور الذي يهدي إلى الحق، إذ هي وعاء النبوة ووريثة الرسالة. فإذا توفي الرسول أو النبي جاء من بعده أوصياؤه المستحفظون مقيمين لدين الله ومحتجين بالمعارف الإلهية على عباد الله. لماذا؟ يأتي التعليل برهانا ساطعا في كلمة الإمام المهدي عليه السلام ضمن دعاء الندبة المبارك، حيث يقول: لئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولئلا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالأوصياء مستحفظون على الرسالات والبعثات والنبوات، ومؤتمنون على الكتب والشرائع. ونحن أيها المؤمنون لابد لنا من أمرين: الأول، لابد أن نعلم أن الأرض لا تخلو من حجة لله تعالى، وإلا لساخت بأهلها حاضر أو غائب. الثاني، لابد أن نعلم من هو حجة الله في زماننا ومن هو إمامنا، وإلا متنا على دين الجاهلية. في كنز العمال المتقي الهندي جاء في الجزء الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. وإذا سلمنا إخوتنا الكرام أن عشرات الأخبار والروايات قد ذكرت الأئمة عليهم السلام بالأسماء والكنى والألقاب من طرق المسلمين عامة وخاصة على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهل تطرق الحديث القدسي الشريف إلى هذا الموضوع الخطير أم لا؟ هذا ما سنسمع جوابه بعد هذه الاستراحة الوجيزة. في كتاب المناقب للخطيب الخوارزمي بسند صحيح موثق طويل جاء في آخره: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني ملك فقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: قد زوجت فاطمة من علي فزوجها منه، وقد أمرت شجرة طوبى أن تحمل الدرر واليواقيت والمرجان، وإن أهل السماء قد فرحوا بذلك، وسيولد منهما ولدان سيدا شباب أهل الجنة، وبهم تزين أهل الجنة. نعم. ومن هنا أيها الكرام يستفاد مكانة الإمام علي عليه السلام، حيث سيكون وريث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه ومن الزهراء فاطمة البتول عليها السلام سيكون نسل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهم الأئمة الاثنى عشر بعد أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن من هو أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ وهل ورد ذكره في الحديث القدسي يا ترى؟ في معجم الطبراني بإسناده إلى عبد الله بن علي الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوحي إلي في علي ثلاثة أشياء ليلة أسري بي: أنه سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. وكما ترون أيها الكرام أن هذا الحديث القدسي يستدل منه على عدة أمور: الأول، على أن الإمام علي عليه السلام هو أفضل الصحابة، والثاني، على أنه سلام الله عليه سيد المؤمنين، والثالث، يدل كذلك على إمامته، فالتفضيل المشار إليه دال على الإمامة لامتناع تقديم المفضول على الأفضل عقلا ونقلا، والحديث القدسي الشريف أوضح دلالة على ذلك. نعود مرة أخرى إلى الخطيب الخوارزمي فنسمعه يقول ويثبت ذلك في كتابه المناقب: وأنبأني أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار المقرئ، ثم يذكر سندا طويلا معتبرا ينتهي إلى سعيد بن جبير الشهيد رضوان الله عليه، يروي عن أبي الحمراء صاحب رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي مثبتا على ساق العرش، أنا غرست جنة عدن محمد صفوتي من خلقي، أيدته بعلي. وكم في الحديث من معنى عميق يشير إلى جهاد الإمام علي عليه السلام وإخلاصه وسمو إيمانه، ما جعل الله تعالى يختاره سندا وثيقا للرسالة والرسول، ثم خليفة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ويبدو أن اللقاء قد شارف على الانتهاء. مستمعينا الكرام، نحييكم وشكرا لهذه المتابعة الطيبة. We'll be right back.
امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهناء، جد علينا بأهازيج العطاء. امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بما كالثجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونواصل فيه الحديث حول انتهاك الولايات المتحدة لمعاهدة حظر الانتشار النووي. عنوان هذه الحلقة: انتهاك أمريكا لمعاهدة MPT. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، في أواخر الستينيات تمت صياغة مسودة معاهدة MPT، وقد كانت ثمرة جهود من أجل وقف انتشار أسلحة نهاية العالم على المسرح الدولي، وأصبحت المعاهدة نافذة المفعول في مارس آذار لعام 1970، ووقعتها 189 دولة، من ضمنها الولايات المتحدة والقوى النووية الأربع الأخرى. ومع أن قادة الولايات المتحدة قد تبنوا المعاهدة، إلا أنهم تعاملوا معها من وراء الستار بقدر كبير من الازدواجية وحتى العداء، علما بأن الهدف من إبرام المعاهدة كان تقييد إنتاج ونشر الأسلحة النووية من قبل جميع الدول. وكانت هناك مشكلة لا مفر منها، وهي أن الولايات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي ضد دولة أخرى، بينما استراتيجيتها العسكرية بما فيها عقيدة المبادئة بضربة نووية أولى بقيت وما تزال مركزية في رؤيتها العسكرية العامة. وقد أصبحت الحجة القائلة بأن الأسلحة النووية هي أفضل وسيلة لضمان السلام وبلوغ الأهداف السياسية سمة ملازمة للثقافة السياسية والشعبية الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وواقع أن واشنطن لجأت أيضا إلى استخدام أسلحة دمار شامل أخرى، بيولوجية في كوريا وكيميائية في فيتنام، يجعل البنتاغون حتى أكثر تحفظا بشأن تفكيك ترساناته من أسلحة الدمار الشامل، ناهيك أن يقوم بخطوات لنزع الأسلحة كما تنص على ذلك معاهدة MPT. مستمعين الأفاضل، لقد دعت معاهدة MPT جميع الأطراف الموقعة إلى مكافحة انتشار الأسلحة النووية، وسمحت في الوقت ذاته بتطوير قدرات نووية سلمية تحت مراقبة دولية. ونص البند الأول من المعاهدة على أن القوى النووية لن توافق على تقديم العون إلى برامج تسلح نووية لدول غير نووية، في حين أكد البند الرابع حق جميع الدول الموقعة على المعاهدة في تطوير برامج الطاقة النووية، بينما ألزم البند السادس الدول النووية بالبدء في تفكيك أسلحتها النووية بحسن نية. وفي الوقت الراهن هناك 9 دول لديها ترسانات نووية، مع احتمال قوي في أن تنضم إليها دول أخرى، حيث أن هناك عددا متزايدا من دول لديها منشآت مناسبة للأبحاث وتجهيزات نووية ومفاعلات لتخصيب اليورانيوم بدرجات عالية. وفي الوقت الراهن هناك دول عدة بالإضافة إلى إيران تملك التكنولوجيا والموارد اللازمة لتمكينها من صنع أسلحة نووية خلال العقود المقبلة، من ضمنها اليابان والبرازيل وأستراليا وتركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا. وجميع هذه الدول أعزائي الكرام مخولة تماما بصفتها أطرافا موقعة على معاهدة MPT بامتلاك قدرات وموارد لتطوير طاقات نووية، ولكن إيران هي الوحيدة التي اختيرت لكي تخضع لتحقيق دولي واستهدفت بعقوبات اقتصادية وتهديدات عسكرية. تتابعون من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه انتهاك أمريكا لمعاهدة MPT. مستمعي الأفاضل، فيما يتعلق بالبند الأول من معاهدة MPT، كانت الولايات المتحدة تقدم منذ الخمسينيات إلى جانب فرنسا مساعدات كبيرة وحماية لبرنامج التسلح النووي الإسرائيلي الفائق السرية. وإسرائيل لم ترغب يوما في أن تكون لها أي علاقة بمعاهدة MPT خشية أي تدخل في برنامج الذي راكم على مر السنين ما بين 200 إلى 400 رأس حربي نووي، والذي أخفته خلف واجهة سياسية الغموض البناء حسب تعبير مسؤوليها. وبالإضافة إلى الأسلحة النووية، تفيد تقارير متعددة أن تل أبيب تملك مخزونا وافرا من أسلحة كيميائية وبيولوجية جرثومية. وفي هذا المجال أيضا ترفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة، وهناك واقع لا شك فيه على الرغم من الرواية الخيالية والإعلامية التي تتحدث عن دولة صغيرة وضعيفة نسبيا ومعزولة ومحاطة بأعداء عدوانيين، فإن إسرائيل اليوم هي ند لبريطانيا وفرنسا والصين كقوة نووية، في حين أن لديها هدفا مشتركا مع الولايات المتحدة هو التفوق العسكري في غرب آسيا. أيها الأخوة والأخوات، بقي أن نقول أن مصادر متعددة جديرة بالثقة تفيد بأن الكيان الإسرائيلي لا يملك قنابل نيوترونية فحسب، وإنما يملك أنظمة أسلحة متنوعة أيضا تشمل قنابل نووية تكتيكية وصواريخ كروز الموجهة وغواصات تحمل صواريخ نووية وقذائف مدفعية ذات قوة تفجيرية عالية، وكل من الغواصات الإسرائيلية مجهزة بأربعة صواريخ كروز يحمل كل منها رؤوسا حربية متعددة. والترسانة العسكرية العامة الإسرائيلية أضخم بما لا يقاس من القوات المسلحة الفعلية أو الممكنة لجميع الدول الأخرى في غرب آسيا مجتمعة. وقد عطلت الولايات المتحدة وإسرائيل تطبيق قرارات عدة للأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانضمام إلى معاهدة NPT وفتح منشآتها النووية أمام تفتيش دولي، وقبول إعلان منطقة غرب آسيا خالية من الأسلحة النووية. وبعد أن أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA عام 1968 تقريرا أعلنت فيه أن إسرائيل تملك القنبلة، وكان ذلك قبل 18 سنة من نشر المعلومات السرية التي كشفها العالم النووي الإسرائيلي موردخاي فعنونو. لم تسمح إسرائيل قط بأي زيارات لمراقبين أو مفتشين دوليين إلى مواقعها العسكرية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرع، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه انتهاك أمريكا لمعاهدة NPT. في أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
radiohadi@irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0-98-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة المؤمنون، بالنسبة إلى حاجتنا إلى المنهج الواضح في صراعنا مع الكفر والانحراف، فربما يكون في طليعة هذه الأمور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تثير مشاعر الناس واهتماماتهم باعتبار تأثيرها في حياتهم العملية، فإننا نلاحظ مدى الأثر الذي يتركه تحرك الأحزاب والتيارات السياسية في احتوائها للشعارات التي تتحرك في إطار هذه الأوضاع، مما يحقق لهم مزيدا من المكاسب التي يحصلون عليها في واقع المجتمع الذي يشعر بأنهم يدافعون عن قضاياه وهمومه، بينما تجد القاعدة الإسلامية بعيدة عن ذلك بصورة عامة، فلا تشارك في ذلك إلا من بعيد وبصورة منفردة عن الآخرين، لالتزامها بالتركيز على الحواجز الأساسية التي تفصلها عن الآخرين من دون إشارة إلى مواطن اللقاء، مما يجعل القافلة تتحرك بعيدا نحو الأهداف في الوقت الذي تقف فيه تلك القاعدة تراوح أقدامها في بداية الطريق مع فئات أثقل أقدامها التعب من كثرة الوقوف، وجمد حركتها الإيحاء الدائم بحتمية التريث والتأني والصبر إلى ما لا نهاية دون هدف محدد. إننا نشعر بأن السير مع الآخرين مع الاحتفاظ بالشخصية الإسلامية كما هو الحال في تعاون الآخرين مع بعضهم البعض على أساس من الاحتفاظ بشخصيتهم الخاصة لا يتعارض مع التعاليم الإسلامية التي ترى في مواطن اللقاء أساسا لتحصيل قدر أكبر من حرية الحركة في الصراع مع الآخرين وفي سبيل الآخرين. ولن نحتاج في إثبات شرعية ذلك إلا إلى التأمل في هذه الآيات وفيما نذكره منها في موضوع آخر من حيث أسلوب العرض وطبيعة الفكرة، ولكن مشكلة الكثيرين منا هو أننا نتصرف كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض عندما نتبنى الآيات التي تدعو إلى التشدد في التعامل مع الكافرين، ونترك الآيات التي تدعو إلى اللين والمرونة معهم من دون أن نقف لنفرق بينهما فيما يفترق الكلام فيه من مجال إلى مجال. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. وتلتقي هذه الآية في طرح القضايا المشتركة من ناحية الأساس بين الأديان، وهي التوحيد الخالص الذي لا يخالطه الشرك الظاهر المتمثل في اعتقاد تعدد الآلهة أو في عبادة الأوثان، والشرك الخفي الذي يتجسد في إطاعة الناس بعضهم بعضا من دون الله بحيث نفضل طاعتهم على طاعته، كما أشار إليه القرآن الكريم في آية أخرى في قوله تعالى في حديثه عن بعض أهل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وينطلق هذا الأسلوب في أخذ الموافقة من حيث المبدأ على الفكرة العامة من دون دخول في التفاصيل لئلا يثير المشاعر والحساسيات إزاء بعض الممارسات الخاصة التي لا يلتفتون إلى اختلافها عن المبدأ. فإذا حصلت الموافقة على المبدأ وبدأ اللقاء في الخطوط العامة أمكن الاتجاه إلى تطبيق الفكرة العامة على الواقع والنفاذ إلى التفاصيل بشكل مباشر. ولعل القيمة في هذا الأسلوب أن المعارضين ربما ينطلقون في معارضتهم من غفلتهم عن المبدأ العام للعقيدة أو علاقته بالواقع الحي للممارسة، فلا يشعرون بالاختلاف في ذلك. ولذا يفرض في الحوار أن يركز على الفكرة العامة ليتجه إلى الداخل في هزة قوية عاصفة، وهذا هو الذي حصل في الخطوات الأخيرة التي انطلق القرآن الكريم معها في مجال بحث التفاصيل عندما بدأ يضع النقاط على الحروف في توضيح انحرافهم الكبير عما يؤمنون به من عقيدة، كما شاهدناه في الآية السابقة التي أثارت قضية اعتبارهم الأحبار والرهبان والمسيح أربابا من دون الله، وإن اختلف الأمر لديهم في نظرتهم إلى الأحبار والرهبان من جهة وإلى عيسى من جهة أخرى، ولكن الموقف لا يختلف فيما يجسده من انحراف عن خط التوحيد الذي يطرحه الإسلام في القرآن أساسا للقضية المشتركة بين الديانات. أما لماذا ركز القرآن الكريم على موضوع الأحبار والرهبان؟ فقد نتساءل عن السبب الذي جعل القرآن يدفع الحوار فيه إلى موضوع علاقتهم بالأحبار والرهبان، مع أن هذه العلاقة لا تتصل بموضوع العقيدة، فإننا لا نجد هناك من ادعى أنهم آلهة، بل كانت القضية متصلة بربوبية الطاعة لا بربوبية العقيدة. وربما يكون الجواب عن ذلك هو تأثيرهم الكبير في حياة الناس وأفكارهم ووقوفهم أمام الدعوة بقوة وعنف، فقد كانوا يقيمون الحواجز بين الناس وبين الدعوة إلى الله لأنهم يخافون على مراكزهم وامتيازاتهم من الزوال والذوبان أمام الواقع الرسالي الجديد، ولذا فإنهم يفتعلون الخلافات الجانبية ويضللون الناس بما كانوا يضيفونه إلى ما يمثلونه من رسالات وكتب منزلة من زيادات لا تتفق مع الحقيقة ليخلقوا بذلك وضعا جديدا يلغي كل إمكانات التقارب واللقاء على أرض مشتركة. وكانت فكرة القرآن الكريم في هذا السبيل منسجمة مع خط الأديان المشترك الذي ينطلق من فكرة أصيلة ترفض كل امتياز لأي بشر كان مهما كانت درجته أو قيمته. فليس لأي شخص أن يجعل لنفسه موقع الطاعة المطلقة أمام طاعة الله، إذ لا يملك أي بشر بما في ذلك الأنبياء أي صفة من صفات الألوهية أو أي جزء إلهي لو كان يمكن للألوهية أن تتجزأ، بل كل ما هناك أنهم يبلغون رسالات ربهم ويدعون الناس إلى طاعته. فإذا كان هناك من تعليمات تدعو إلى طاعتهم فيما نقرأ من الأمر بإطاعة الله والرسل، فإنها ترتكز على أساس طاعة الله التي هي كل دعوتهم فيما يدعون وكل حركتهم فيما يتحركون. وقد أوضح لنا القرآن الكريم هذه الصورة في أكثر من آية، فقد قال الله تعالى في موضوع الأحبار والرهبان وشرح أوضاعهم وأعمالهم التي تتنافى مع ما يحملونه من رسالة ويبشرون به من تعاليم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى في رفض الدعوة إلى عبادة الناس وطاعتهم لغير الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقد نجد فيما توحيه هذه الآيات الكريمة أن القضية التي يرفضها القرآن الكريم في مواقف هؤلاء الأشخاص من أهل الكتاب لا تقف عندهم لتختص بهم، بل تمتد في معانيها الواسعة إلى كل النماذج البشرية من الناس الذين تتجسد فيهم هذه الصفات السيئة والمعاني الشريرة، لأن القرآن لا يرفض الأشخاص في إطارهم الذاتي، بل يرفضهم في إطارهم الفكري والعملي. ولذا فإن الرفض يتجه إلى المبادئ الفكرية والمواقف العملية بالذات لتتحرك من خلالهم إلى كل زمان ومكان. وبهذه الروح نستطيع القول الحاسم إنها تشمل في إيحائها العلماء المسلمين الذين يجعلون لأنفسهم مركزا فوقيا يستعلون به على الناس ويستغلون تمثيلهم للدين في تكديس الثروات بالباطل وتحصيل الامتيازات بطريق غير مشروع، ويقيمون الحواجز بين الناس وبين المعاني الحق في حركة العقيدة والامتداد، ويتزلفون إلى أصحاب المال والسلطان على حساب المبدأ والعقيدة وقضايا الناس، ويجعلون من مركزهم الاجتماعي منطلقا للإضرار بالناس، فيقربون القريب وإن كان مبطلا، ويبعدون البعيد وإن كان محقا، بحيث يفقد الحق قيمته في حياتهم كأساس للتقييم والتقدير. وتلك قضية نفصلها في حديث مقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
حتى تبقى حلو الورد وحتى ما تتبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تتبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الورد وانت البسمه بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك وردي من جديد، سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك أحلى حجابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
حياتك يا خي رح احفظ لوصي، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خي رح احفظ لوصي، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى.